بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد،
فأولا نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا سبل العلم ومواصلة طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، وهذه نعمة كبرى يمتن الله جل وعلا بها على من شاء من عباده ويصطفي لها من شاء من خلقه. فكم من إنسان آتاه الله جل وعلا من الحفظ ما آتاه، وآخر آتاه من الذكاء ما آتاه، وآخر آتاه من المال ما آتاه، وآخر وآخر وآخر، ومع هذا ما تهيأت لهم سبل العلم وطلب العلم والتفرغ لطلب العلم. فهذه ذكرى لنا جميعا بأن نحمد الله جل وعلا آناء الليل وآناء النهار على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، منها هذه النعمة العظيمة الجليلة التي لا تعدلها نعمة ولا تقاربها نعمة بعد نعمة الإسلام والهداية إلى سنة سيد الأنام محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نعمة عظيمة ينبغي لنا جميعا أن نتذكرها وأن نشكر الله جل وعلا عليها ليلا ونهارا وسرا وجهارا. وأمر آخر وهو كذلك من النعم التي أنعم بها ربنا جل وعلا علينا، والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة ما نسير عليه بحمد الله جل وعلا في طلب العلم. بحمد الله جل وعلا ابتدأنا في دراسة أو هذه السلاسل التي بدأناها بحمد الله جل وعلا من يوم أو من فترة ما جئنا به إلى هذه البلدة، إلى بلدة الشحر، من أكثر من سنة ونصف. ابتدأنا بحمد الله جل وعلا سلسلة في التوحيد، ابتدأنا بها في جمادى الأخرى سنة 1401 أو 32 هكذا 32 أو 31 31 وانتهينا بحمد الله جل وعلا بعد دراسة الكتب، الأصول الثلاثة ثم الأصول الستة ثم القواعد الأربعة ثم نواقض الإسلام ثم كشف الشبهات ثم فتح المجيد، وكان الانتهاء منه قبل عيد الأضحى بحمد الله جل وعلا في عام 1432. وكذلك ابتدأنا في نفس الوقت ونفس الزمان بسلسلة العقيدة، ابتدأنا فيها بحمد الله جل وعلا بدرس لمعة الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد للعلامة العثيمين، ثم القواعد المثلى كذلك للعلامة العثيمين، ثم شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح العلامة الهراس، ثم كذلك أخذنا التدمرية بعد عيد الفطر منها من سنة 1432، والحمد لله انتهينا منه قبل 10 أيام، وامتنعنا من مواصلة بسبب المرض الذي مر بنا. ونحن اليوم بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يمدنا بفضل منه وعون سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، في كتاب شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. والطحاوية كما هو معلوم كثير الطحاوية متن للإمام الطحاوي. سيأتي الكلام على ترجمة مختصرة مما ذكره المحقق عندنا في طبعة في الطبعة الذي حققها العلامة الألباني رحمه الله، وكذا ترجمة مختصرة كذلك للشارح بإذن الله جل وعلا. لكن نريد أن ننبه في هذا المقام على بعض الأمور. من هذه الأمور أهمية كتاب شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز. كتاب الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يعد من أفضل المتون، من أفضل المتون في كتب العقائد، باعتبار ما جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب المتن، بأسلوب المتن الذي يعبر عنه بماذا؟ بالمتن. والمتون غالبا ما يستفيد منها الطالب في الحفظ، في حفظها، وهو متن كما سمعتم جيد باعتبار ما حواه من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة. إلا أن على هذا المتن بعض الملاحظات، بعض الملاحظات. من هذه الملاحظات ملاحظات كما يقال عقدية، وملاحظات أخرى هي أخرى نبه عليها الشارح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى وتعقبه في ذلك. فمما تعقبه الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الإمام الطحاوي في هذا الكتاب ثلاثة أمور مشهورة، تعقب عليه ثلاثة أمور مشهورة. الأول أو الأمر الأول قوله رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا في أوائل الكتاب: قديم بلا ابتداء. قال قديم بلا ابتداء، نبه الإمام بن أبي العز رحمه الله تعالى على وجه الصواب في هذه المسألة، وخلاصته أن القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، أن القديم ليس من أسماء الله جل وعلا. وسيأتي الكلام على ذلك وبيان ذلك عند الكلام على هذه الفقرة وعند كلام الشارح، وإنما المقصود الإشارات، إنما المقصود هاهنا الإشارات. الأمر الثاني قوله رحمه الله تعالى، قول الإمام الطحاوي تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وهذا كذلك مما انتقد عليه رحمه الله تعالى، مما انتقده الشارح ابن أبي العز ونبه عليه. وخلاصة النقد فيه والاعتراض والتنبيه أن هذه الألفاظ من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة كما مر معنا مرارا وآخر ما مر معنا في درس العقيدة التدمرية أنها لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما يستفسر فيها ويستفصل فيثبت الحق منها ويرد الباطل على ما تقدم ذكره. وسيأتي مزيد في كلام الشارح أيضا ابن أبي العز عند هذه الفقرة. الأمر الثالث قوله رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وقوله أيضا والإيمان، قوله أيضا: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وهذه الفقرة لا تتأتى إلا على قول مرجئة الفقهاء، على قول مرجئة الفقهاء، ولا تكون ولا تصدق على مذهب أهل السنة والجماعة القائلون بأن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. وسيأتي كذلك الكلام على هذه المسألة وتوضيحها بإذن الله جل وعلا عند كلام الشارح وتعليق الشارع على هذه الفقرة. لذا من باب النصح والتنبيه، من أراد أن يحفظ متنا سالما من أي شيء من الأخطاء فأنصح به حفظ كتاب ومتن شرح الواسط أو متن الواسطية، متن العقيدة الواسطية، كتاب قد حوى إما آية وإما حديث وإما ذكر معتقد مجمع عليه، ذكر معتقد مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، نظيف في غاية كما يقال الصحة. ألفه كما تعرفون شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن أراد الحفظ أنصح بهذا لأنه يعينك على الاستدلال. ما الدليل على إثبات السمع لله عز وجل؟ قال وهو السميع البصير، قال الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى غير ذلك آيات تذكر الآيات والأدلة. إذا جئت في قسم السنة ما الدليل على أن الله يرى؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إلى غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ذكره في كتابه العقيدة الواسطية ما من حرف إلا وقد أجمع عليه السلف، إلا وقد أجمع عليه السلف. فمن أراد الحفظ فالنصيحة يحفظ في العقيدة الواسطية، وإن حفظ في الطحاوي رأى أن متن الطحاوي أسلس لحفظه ورأى أنه أقدم عليه فلينتبه لهذه الفقرات، ينتبه لهذه الفقرات ولا ينسبها لأهل السنة، يعرف هذه الفقرات ولا ينسبها لأهل السنة والجماعة. طيب، إذن علم بعض الأمور التي نبه عليها الإمام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فإذا كتاب الطحاوية كما سمعتم من كتب العقائد التي هي عقائد السنة والجماعة، إلا أنه له بعض الأشياء التي انتقدت عليه وبينها علماء السنة. أمر ثاني بالنسبة أو ثالث أو رابع بالنسبة لشرح ابن أبي العز، شرح ابن أبي العز للطحاوية يعد أفضل شرح لهذا الكتاب، وهو شرح مبارك، شرح مبارك، لذا انتفع به من انتفع من العلماء وطلاب العلم. لذا من أتقن هذا الكتاب، أتقن هذا الكتاب مع ما مر من الكتب الذي قد مرت معنا بحمد الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا يستطيع أن يتوسع وأن ينظر في كتب العقائد، لأنه قد حصل له التأصيل بإذن الله جل وعلا لمسائل العقائد، فيكون قد بنى علمه على أساس ثابت وأصل كذلك مستقر بحمد الله جل وعلا. فهو من أفضل، بل قل أفضل شرح للطحاوية، وهو كتاب وشرح سلفي، شرح سلفي بشهادة العلماء، بشهادة العلماء. لذا نجد العلماء المعاصرين وغيرهم ينصحون بدراسة هذا الكتاب والعناية به، وممن ينصح بهذا الأمر الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، يقول ينبغي الاهتمام في كتب التوحيد. التوحيد ذكر كتب إمام محمد عبد الوهاب، ومنها قالوا من أفضلها أو كما ذكر رحمه الله تعالى كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد. والعقائد ذكر من العقائد ما ذكر أو ذكر واسطية وغيرها، ومما ذكره كذلك شرح الطحاوية لابن أبي العز، وأنه من الكتب التي ينبغي لطالب العلم الاهتمام بها والاعتناء بها. وكذلك كان شيخنا العلامة الوادع ينصح بذلك، وغيرهم من المشايخ، وغيرهم من المشايخ كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيرهم ينصحون بهذا. لذا هو مقرر في الجامعات الإسلامية في عدد من الدول الإسلامية، مقرر هذا الكتاب لما حواه هذا الكتاب من العلم الغزير ومن المنهج الصافي، من المنهج الصافي. امتاز هذا الشرح إلى جانب ما تقدم بحسن الطرح، للمسائل، حسن الطرح للمسائل. وكذلك اعتنى الإمام بن أبي العز رحمه الله تعالى عناية فائقة بتوضيح كلام الماتن الطحاوي وشرحه كما سمعتم بالطريقة السلفية، وهذا مما جعل الكتاب كذلك ذا أهمية. وكذلك مما جعل الكتاب ذا أهمية أن الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى يظهر على شرحه ظهورا واضحا جليا بأنه استقى هذا الشرح من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذه، ولا سيما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن كثير، فإنه من تلاميذ ابن كثير، فإنه من تلاميذ ابن كثير كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في ثنايا الشرح. فإنه يذكر يقول: وقال شيخنا ابن كثير في تفسيره، وقال شيخنا كذا ابن كثير، ذكر هذا في موضوعين أو ثلاثة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. الشاهد أنه يمكن أن يقال بأنه من خريجي مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان معاصرا للحافظ ابن رجب الحنبلي، كان معاصرا للحافظ ابن رجب الحنبلي وغيره ممن كان في ذلك العصر، وغيره ممن كان في ذلك العصر من علماء السنة. فلذا نرى الكتاب أحيانا تجد الفقرة أو العبارة كما يقال بنصها وفصها منقولة من كتاب شيخ الإسلام أو من بعض كتب شيخ الإسلام بفصها ونصها، أو من كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك بفصها ونصها، لكن دون أن يعزو إلى أحد منهم. قد يقول قائل: أليس هذا من أخذ العلم وعدم نسبته إلى قائله أو ما شابه ذلك؟ فالجواب أن من عرف الحالة السياسية والاجتماعية التي مرت بها عصور الإسلام ولا سيما العصر الذي كان فيه ابن أبي العز لا التمس له عذرا واضحا، فإن ذلك الزمان كان ينسجون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى مذهب الرديء، وأن من قال بقول شيخ الإسلام فإنه ضال مبتدع، ضال مبتدع. لذا تجد العلماء إن تبنوا أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنهم ينقلونها عن شيخ الإسلام دون أن يذكروا ماذا؟ اسمه، دون أن يذكروا اسمه، خشية أن يبطش بهم السلاطين وأن يتآمر عليهم علماء السوء ومن كان على منوالهم وعلى نهجهم. فلذا كان لهذا المعنى ولغيره لم يذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى هذا، أي نقول، مع أن النقول تجدها كما ذكرنا بنصها وفصها من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع، ونقل كذلك عن ابن كثير في مواضع مع أنهم ينتسبون إلى شيخ الإسلام، إلا أن القول في هؤلاء ليس كالقول في شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام كما هو معلوم رحمه الله تعالى يعد ماذا؟ رأسا من رؤوس العلم والسنة، وممن جدد العلم وهدم الله جل وعلا على يديه منارات الشرك والبدع والضلالات والفلسفة إلى غير ذلك. لذا كان محل محنة على غيره، فلما كان في زمنه حصلت ما حصل له من المحن إلى أن مات كما هو معلوم في السجن مظلوما رحمه الله تعالى، ثم ظهر بعد ذلك انتعشت دعوته، ثم جاء زمن آخر فصار من يقول بقول شيخ الإسلام ضال، وهكذا إلى زماننا هذا. أهل السنة والجماعة يشيدون بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعرفون له حقه وأنه ممن جدد الله جل وعلا على يديه الدين والعلم والسنة، وأناس آخرون من أهل الأهواء والبدع والضلالات والشركيات وأصحاب التوسلات وأصحاب الاستغاثات وأصحاب طلب الشفاعات من الأولياء ينسبون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الكفر والضلال، بل يقول الكوثري الذي هو رأس الجهمية من المعاصرين المتأخرين، يقول: ما يعني له عبارة معناها ما ابتلى الله جل وعلا الإسلام بأحد ما ابتلى بهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أو قال ابن تيمية، ما يقول شيخ الإسلام، ما ابتلى به ابن تيمية، بل في زمان الهيتمي ابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر العسقلاني الإمام المعروف صاحب الفتح، لا، ابن حجر الهيتمي، يعني وصل بهم الأمر، أو وصل به الأمر إلى أنه كفر ابن تيمية وكفر من قال بأن شيخ الإسلام شيخ الإسلام. يعني من يقول على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام فهو إيش؟ فهو إيش يا جماعة؟ فهو كافر. يعني وصل بهم الأمر إلى إيش؟ إلى هذا الحد في ذلك الزمان. فالحاصل أن هذه بعض الأسباب التي جعلت ابن أبي العز رحمه الله، بل وغيره، جعلت ابن أبي العز وغيره من العلماء ينقلون من كتب شيخ الإسلام بالنص كما سمعتم من كتبه، دون أن يحيلوا إلى كلام، دون أن يحيلوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا أن يعزوا إلى قوله. فاستقلالا أو هذه بعض الأمور، ونذكر ترجمة مختصرة مما ذكره المحقق في المكتب الإسلامي على الطحاوية، فيقرأ إن شاء الله الأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحقق رحمه الله تعالى ترجمة ابن أبي العز الحنفي، هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأدرعي الصالحي الدمشقي، ولد سنة 731، اشتغل بالعلوم وكان ماهرا في دروسه وفتاويه، وخطب بحسبان قاعدة البلقاء مدة، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 779، ثم ولي قضاء مصر فأقام شهرا ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه. وذكر ابن العماد خبر اعتقاله لبيانه ما في قصيدة ابن أيبك من الشرك، وأنه أقام مقتريا عليه إلى أن جاء الناصري فرفع إليه أمره، فأمر برد وظائفه ولم تطل.
يعني هذا مختصر، وإلا ذكروا كما ذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة وفي أنباء الغمر أن ابن أيبك هذا كان أديبا شاعرا، فكتب قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراد من العلماء علماء العصر أن ينظروا في تلك القصيدة وأن يقرضوها له، فمرت هذه القصيدة على جماعة منهم، ومن هؤلاء ابن أبي العز، وهذا يدل على مكانة ابن أبي العز رحمه الله تعالى، فإنه كان في الشام إمام الحنابلة في الشام، إمام المذهب الحنبلي أو الحنفي في الشام، بل يقولون بأنه تولى التدريس في بعض المدارس في الشام، وهو ابن 17 سنة، وهذا يدل على أنه قد كان مبكرا في العلم والنبوغ. الحاصل أن ابن أبي العز رحمه الله لما قرأ هذه القصيدة ورأى فيها مجاوزات فنبه عليها، وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى التنبيه على بعض هذه المجاوزات. طيب، عفوا، أنت قرأت أولا إيش؟ قلت هو العلامة صدر الدين علي ولا محمد؟ لا، الصواب يا جماعة أنه علي، الصواب أنه علي ابن علي، هو علي ابن علي، جاء في بعض النسخ بأنه محمد ابن علي، ولكن نبه الحافظ ابن حجر وغيره أن الصواب علي، جاء في بعض النسخ محمد، والصواب أنه ماذا؟ أنه علي ابن علي. طيب، بقي يعني كما سمعت أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى لما أعطاه ابن أيبك تلك القصيدة نبه على مواضع منها فيها مجاوزات وفيها غلو. منها أو من تلك المواضع التي فيها مجاوزات وفيها غلو أن ابن أيبك استشفع بالرسول فقال أو نبه على أنه لا يجوز أن يستشفع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أيضا يعني في كلام له أنه ذكر أنه قال حسبي رسول الله, قال حسبي رسول الله, فنبه كذلك أن الحسب لا يقال إلا لله, أن الحسب لا يقال إلا لله جل وعلا. وذكر بعض الأمور والاعتراضات اعترض بها عليهم, الأمور التي تمس بالعقيدة وتمس بالتوحيد. فابن أيبك ثار وغضب وذهب يمنة ويسرة إلى العلماء يحرض على ابن أبي العز, فاجتمع العلماء وذاع وشاع ما فعله ابن أبي العز, والأمر كما سمعتم في زمن إيش قد ظهرت فيها البدع وظهر فيها أولئك المتصوفة ممن يستغيثون بالأموات. الشاهد أنهم أرسلوا إلى السلطان والسلطان راسل إليهم بأن يعقد له مجلس وأن يعزر. يعزر على ماذا؟ على هذا الإنكار بأنه تنقص رسول الله, تنقص رسول الله إذ قال لا ينبغي أن يقال حسبي رسول الله ولا يستشفع برسول الله وما شابه ذلك من الأمور. فالحاصل حصلت له محن رحمه الله تعالى, ثم سجن وعزل عن مناصبه حتى جاء عهد آخر سلطان آخر فأخرجه وأعاد له مناصبه, ولكن لم يلبث إلا قليلا ثم مات رحمه الله تعالى. وهكذا يبتلي الله جل وعلا من شاء من عباده, من شاء من عباده, والله جل وعلا كما سمعتم يفعل ما شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله أن يبتلي الأنبياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. فهكذا نجد العلماء قد ابتلوا بلاء حسنا وصبروا كذلك صبرا حسنا. فأشهد أنه حصلت أمور أنه قال توسلت بك لا يتوسل إلا به, يعني ها هنا ذكرت العبارات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما ذكر قال وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية. انظروا يا جماعة, يعني هذا مكتوب أو مرسوم السلطان أن بعض الناس, بلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية. فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية, فطلب النائب القضاء وغيره فحضر أول مرة القضاء, وذكر رحمه الله تعالى يعني أنه قرئ عليهم.
قال رحمه الله بلغنا أن جماعة في دمشق يمتحنون مذهب ابن حزم.
هذا السلطان, هذا مرسوم السلطان. تفضل.
قال بلغنا أن جماعة في دمشق يمتحنون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه, منهم القرشي وابن الجاي كذا وابن الحسبان والياسوفي يتقدم بطلبهم, فإن ثبت عليهم منه شيء عمي بمقتضى من ضرب ونفي وقطع معلوم.
ايش عندك؟ ابن الجاي كذا وابن الحسباني والياسوفي. طيب تفضل.
قال فيتقدم بطلبهم فإن ثبت عليهم منه شيء عمي بمقتضى من ضرب ونفي وقطع معلوم.
اي قطع معلوم, قطع المال عليهم مصروف يعني تعطى من الدولة للعلماء. تفضل.
قال ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة. قال وفيه وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية.
يظهرون
البدع ومذهب ابن تيمية. فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية, فضرب النائب القضاء وغيرهم. فحضر أول مرة القضاء ونوابه.
القضاء
ونوابهم وبعض المفتي. فقرئ عليهم المرسوم وأحضر خط ابن أبي العز, فوجد فيه قوله فحسبي رسول الله هذا لا يقال إلا لله, وقوله اشفع لي قال لا تطلب منه الشفاعة, ومنها توسلت به فقال لا يتوسل به, وقوله المعصوم من الزلل قال إلا من زلة العتاب
أي لا معصوم من الزلل, يقال الإطلاق لا، يقول لما زالت عتاب كقول الله جل وعلا مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما شابه ذلك، أي ما كان فيه ماذا؟ عتاب. فالأنبياء لا يقال فيهم أنهم ماذا؟ أنهم يعني أنبوا، أنهم حصلت منهم الذنب حصل منهم، لكن يقال ماذا؟ يعاتبهم ربهم، يعاتبهم ربهم. ومن هذا هذا المقام. تفضل.
قال وقوله يا خير خلق الله،
يا خير،
وقوله يا خير خلق الله الراجح تفصيل الملائكة إلى غير ذلك.
تفضيل،
الراجح تفضيل الملائكة إلى غير ذلك،
وهذه مسألة اجتهادية سيأتي معنا بإذن الله، يعني أيهم أفضل الملائكة أو صالحي البشر، سيأتي معنا أن في المسألة خلاف، وأن بعضهم ذكر أن هذا من فضول الكلام، سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة في بابها. تفضل.
قال فسئل فاعترف ثم قال رجعت عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولا، فكتب ما قال وانفصل المجلس، ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس
التالي. ولعل هذا رحمه الله تعالى قوله رجعت عن ذلك وأنا لا الآن أعتقد غير ما قلت أولا، لعلهم باب التورية لدفع ماذا؟ لدفع المفسدة الحاصلة، كما حصل من غيرهم العلماء كما تعلم في فتنة خلق القرآن، حينما يعني امتحن بعض العلماء منهم الشافعي رحمه الله، يقال أنه حضر إلى السلطان أو الأمير في زمنه فأشار إلى إصبعه فقال أشهد بأن القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف موسى، ثم أشار إصبعه قال كل هؤلاء، أشار إصبعه كل هؤلاء مخلوقة، أشار إلى ماذا يا جماعة؟
أصابعه.
والحاكم فهم ماذا؟ الكتب المنزلة، واضح يا جماعة؟ وقال إيش كل هؤلاء مخلوقة، مشى. فلعل ابن أبي العز رحمه الله تعالى من هذا الباب رأى فتنة فقال لهم رجعت عن ذلك، أي عن إيش؟ عن شيء معلوم، رجعت عن ذلك عن شيء معلوم، لا يقصد أن مسألنا هذا يجوز أن يقول حسبي رسول الله، أن يقول أشفع برسول الله، أشفعه يا رسول الله اشفع لي وما شابه ذلك، أن هذه الأمور ماذا؟ شركية. واضح يا جماعة عملا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس الثاني وحضر القضاء أيضا، وممن حضر القاضي شمس الدين السرخدي والقاضي شرف الدين ابن الشريشي والقاضي شهاب الدين الزهري وجمع كثير، ووعيد الكلام، فقال بعضهم يعذر، وقال بعضهم ما وقع معه من الكلام أولا كاف في تعزير مثله، وانفصلوا.
يعني ماذا؟ بعضهم قالوا يعذر، أما الأمر الطرف الثاني قالوا ماذا؟ قالوا هذا ما حصل معه من النقاش والجدال وتراجع يكفي في تعزيره، أن له ماذا؟ مكانة وهيئة، فكون هذا العالم الجليل يحصل معه هذا النقاش والمحاكمة يكفي في ماذا؟ يكفي في تعزيره. تفضل. وهذا كما يدل على أنهم في إمكان لين هؤلاء، يرون فيه لين وإنصاف. تفضل.
قال ثم طلبوا ثالثا وطلب من تأخر وكتبت أسماؤهم في ورقة، فحضر القاضي الشافعي وحضر ممن لم يحضر أولا أمين الدين الأتقي وبرهان الدين الصنهاجي وشمس الدين ابن عبيد الحنبلي وجماعة، ودار الكلام أيضا بينهم، ثم فصلوا ثم طلبوا، وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضا، ممن حضر سعد الدين النووي وجمال الدين الكردي وشرف الدين الغزي وزين الدين ابن رجب وتقي الدين ابن مفلح.
ابن رجب هي الحنبلي رحمه الله. تفضل.
قال وتقي الدين ابن مفلح وأخوه وشهاب الدين ابن حجي، فتواردوا على الإنكار على ابن أبي العز في أكثر ما قاله، ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى ابن تيمية، فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمون من جهة الاعتداد
في المسمين،
فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمون من جهة الاعتقاد إلا خيرا، وتوقف ابن مفلح في بعضهم، ثم حضروا خامس مرة، واتفق رأيهم على أنه لا بد من تعزير ابن أبي العز إلا الحنبلي. فسئل ابن أبي العز عما أراد بما كتب، فقال ما أردت إلا تعظيم جانب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره أنه لا يعطى فوق حقه. فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء في التعبير وكتب خطه بذلك. وأفتى ابن الشريشي وغيره بتعزيره. فحكم القاضي الشافعي بحبسه وحبس بالعذراوية ثم نقل إلى القلعة ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات ونفذه بقية القضاة. ثم كتب نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء وأرسلت مع البريد إلى مصر. فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن أبي العز. فأخذ تدريس العزية البرانية شرف الدين الهروي والجوهرية على الملقب الأكبر. واستمر ابن أبي العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة. وأحدث من يومئذ عقب صلاة الصبح التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر القاضي الشافعي بذلك المؤذنين فعلوه. وفي الرابع من
هذا يدل على ماذا؟ على أن الخير إذا ما نصر كان سببا لماذا؟ كان سببا لظهور الشر والبدع والمخالفات. وهذا مثال ولو أن ابن أبي العز نصر، ولكن كما سمعتم أن الزمان كان زمان إيش؟ زمان فتن، وزمان قد رفع أهل البدع فيه رؤوسهم. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الرابع من ذي القعدة طلب ابن الزهري شمس الدين محمد بن خليل الحريري المنصفي
فعزره بسبب فتواه
بمسألة الطلاق على رأي ابن تيمية وبسبب قوله الله في السماء.
انظر على مسائل يا جماعة، من يقول أن الله في السماء هو إيش؟ يستحق التعزير. ومن يقول بجو أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا إنما ينعقد واحدة، على القول الصحيح الذي عليها السنة كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، يستحق التعزير، لأنه ماذا؟ منسوب لمن يا جماعة؟ منسوب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. وهذا يدل على غربة الإسلام والسنة في ذلك الزمن. تفضل.
قال: وكان الذي شكاه القرشي فضربه بالدرة وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاء. ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك وقال: ما ظلمته إلا من العوام، لأنهم أنهوا إلي أن فلان الحريري قال كيت وكيت. حكى ذلك ابن الحج. وهذا العذر دال على أنه تهور في أمره ولم يخبر.
وهذا العذر دال على أنه تهور في أمره ولم يثبت. يعني ولم يتثبت. تفضل.
فلله الأمر. ومن أطراف ما حكي عن ابن المنصفي أن بعض الناس اغتم له مما جرى فقال: ما أسفي إلا على أخذهم خطي لأني أشعري. فيراه عيسى بن مريم إذا نزل. انتهى.
طيب، يعني فيراه عيسى بن مريم إذا نزل من إيه؟ وهو طيف به لماذا؟ لأنه يقول أن الله إيه؟ واضح يا جماعة؟ يعني ايش وجه الطرفة؟ طيف به لأنه يقول أن الله إيه؟ في السماء، وعيسى سينزل عند من؟ عند الله، بل رفعه الله إليه، الله عز وجل بل رفعه الله إليه، فسينزل من أين؟ من السماء، فسبحان الله. تفضل.
قال: وهذه الأسباب أوجبت إخفاء المؤلف ابن أبي العز اسمه، أو أن النساخ حذفوا اسمه خوفا من بطش هؤلاء الحكام وأتباعهم الظالمين. وإذا تتبعنا تلك الحقبة وما جرى فيها على العلماء من الإيذاء والإهانات لطال بنا البحث.
طيب، الشاهد من هذا أن في بعض النسخ أو في كثير من النسخ وجد الشرح من غير اسم للشارح، من غير اسم الشارح. الشارح من هو؟ ابن أبي العز. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك بأن المؤلف رحمه الله تعالى قد أرفع المصحف طيب بأن المؤلف رحمه الله تعالى قد مر بزمن فتن ومحن فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال اقرأ ترجمة الطحاوي سريعا أتوفي.
قال رحمه الله وقد كانت وفاته بدمشق سنة 792 عليه رحمة الله. قال ترجمة الإمام الطحاوي صاحب العقيدة هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سليمان ابن جواب الأزدي الطحاوي نسبة إلى قرية بصعيد مصر. الإمام المحدث الفقيه الحافظ ولد رحمه الله سنة 39 و200 وعندما بلغ سن الإدراك تحول إلى مصر طلب العلم وأخذ يتلقي العلم على خالي إسماعيل بن يحيى المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي.
صاحب الشافعي مشهور الإمام المزني صاحب الشافعي فتفقه أولا على مذهب الشافعي على يد المزني. تفضل.
قال رحمه الله وكان كلما اتسعت دائرة أفقه كلما اتسعت دائرة أفقه يجد نفسه حائرا أمام كثير من المسائل الفقهية ولم يكن ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنها فأخذ يترقب ما يصنعه خاله عندما تعترضه تلك المسائل فإذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي حنيفة وإذا هو يختار ما ذهب إليه أبو حنيفة في كثير منها وقد أودع هذه الاختيارات في كتابه مختصر المزني فلم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع على منهجهم في التأصيل والتفريع حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة تحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه ولم يمنعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الإمام وترجيح ما ذهب إليه غيره من الأئمة لأنه رحمه الله لم يكن مقلدا لأبي حنيفة إنما كان يرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره فكان يسير عليه
في نظر من؟ الإمام الطحاوي. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يعد من كبراء أصحاب أبي حنيفة من أصحاب مذهبه من كبراء أصحاب مذهب أبي حنيفة بل يعد إذا قال إنسان أنه أكبر محدث في مذهب أبي حنيفة وأحسن من استدل لمذهب أبي حنيفة ما أبعد ذلك أي استدل لأبي حنيفة من الأثر كما أن أبا حنيفة مذهبه كان مأخوذا مقتبسا من ماذا؟ من النظر. أبو حنيفة معروف أنه رأي أصحاب رأي صاحب رأي فكان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كثير من كتبه كمشكل الآثار وغيره شرح معاني الآثار ونحوها من الكتب يستدل بالآثار على صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ شأنه غيره من العلماء رحم الله الجميع. تفضل.
قال رحمه الله فكان يسير عليه ويأتم به ولذلك تجده في كتابه معاني الآثار يرجح ما لم يقل به إمامه ومما يؤيد ما ذكرناه ما قاله ابن زولاق سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد حربويه وفقهه فقال كان يذاكرني في المسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به فقال ما ظننتك إلا مقلدا فقلت له وهل يقلد إلا عصبي فقال لي أو غبي قال فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس.
ما شاء الله. ما هي معناه هل يقلد إلا عصبي أو غبي أي هذه طارت في الآفاق هذه الكلمة وهي كما قالت من يقلد، لا ينبغي أن يقلد أحد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يجب أن يتبع اتباعا مطلقا، أن يتبع اتباعا مطلقا. أما التقليد فلا ينبغي لأحد أن يقلد أحدا من الناس كائنا من كان، لذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى ينهون عن تقليدهم، يقول خذوا بالدليل والبرهان، خذوا بأقوال، أخذوا بماذا؟ بالدليل، كما جاء عن أحمد قال لا تأخذوا بقولي ولا بقول سفيان ولا بقول فلان، وخذوا من حيث أخذوا، من أين أخذهم؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولكن كلام العلماء رحمهم الله تعالى يستفاد منه ويستضاء به، ولكن لا يقلدون. والتقليد هو ماذا؟ اتباع من ليس بحجة بغير حجة، هذا هو التقليد المذموم. فضل
قال رحمه الله: وقد تخرج على كثير من الشيوخ وأخذ عنهم وأفاد منهم، وقد أربع عددهم على 300 شيخ،
أي زاد،
وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار، حتى جمع إلى علمه ما عنده من العلوم. وهذا يدلك على مبلغ عنايته في الاستفادة وحرصه الأكيد على العلم. وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم ووصفه بأنه ثقة ثبت، فقيه عاقل حافظ دين، له اليد الطولى في الفقه والحديث. قال ابن يونس: كان الطحاوي ثقة ثبت فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال الذهبي في تاريخه الكبير في تاريخه الكبير الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابلة. وأما تصانيفه رحمه الله فهي غاية في التحقيق والجمع وكثرة الفوائد وحسن العرض. فمن مصنفاته العقيدة الطحاوية، وهي التي نقدمها مع شرحها في طبعتها الأنيقة للقراء، وهي على صغر حجمها غزيرة النفع سلفية المنهج، تجمع بين دفتيها كل ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته. ومنها كتاب معاني الآثار، وهو كتاب يعرض فيه الأبحاث الفقهية مقرونة بدليلها، ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية، ويسرد أدلتها ويناقشها، ثم يرجح ما استبان له الصواب منها. وهذا الكتاب يدرب طالب العلم على التفقه، ويطلعه على وجوب الخلاف، ويربي فيه ملكة الاستنباط، ويكون له شخصية مستقلة. ومنها كتاب مشكل الآثار في نفي التضاد واستخراج الأحكام منها، ومنها أحكام القرآن والمختصر، وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير، وكتاب الشروط والنوادر الفقهية، والرد على أبي عبيد، والرد على عيسى بن أذان، وغير ذلك من التصانيف الجليلة المعتبرة. توفي رحمه الله سنة 21 و300 ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصر، ودفن بالقرافة
رحمه الله وغفر الله له. طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.